السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاستماع والفائدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، إن الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرته عليه الصلاة والسلام معجزة من المعجزات، وآية من الآيات، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل محمدًا صلى الله عليه وسلم شاهدًا على الناس أجمعين، وجعل سلوكه أعظم سلوك، وجعل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم أهدى تصرف، وهو قدوة للعالمين. كان عليه الصلاة والسلام مثالا يحتذى في كل شيء، وميزانا صادقا للبشرية في أعمالها وأقوالها وتصرفاتها. وقد كان هذا الهدي النبوي واضحا لدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا رضوان الله عليهم يترسمونه ويسيرون على هديه ويتحرونه في كل أمورهم صغيرها وكبيرها. ومن اطلع على سيرته عليه الصلاة والسلام وعلى أحداثها فإنه سيطلع قطعا على يسر الدين ووسطية الدين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسيقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وسيقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وسيقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، أي ما لم يكن إثما، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. سيقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام، وهو الرحيم بالأمة الحريص على جمع الكلمة، سيقرأ في سيرته قوله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الخليفة فقد أطاعني، ومن عصى الخليفة فقد عصاني. سيقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة أولاة الأمر في المعروف، وأن الإمام جنة، وأنه لا يجوز لمسلم أن يخرج على ولي أمره وعلى إمامه وعلى حاكمه. سيقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ولذا فإن المسلم بعامة لا يستغني عن النظر والقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والعالم كذلك وطالب العلم، فكلنا لا يستغني عن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأوائل يهتمون بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يقولون: يقول كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، أي كانوا يحرصون على تعليم أنفسهم وأولادهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم أيها الأحبة هي جزء من سيرته عليه الصلاة والسلام. هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها دروس وعبر وفوائد ودرر، فصلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار. من هذه الدروس صبره عليه الصلاة والسلام على أهل مكة 13 سنة، يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى الأمن في الدنيا والآخرة. وكان يصبر عليهم صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إلى سيرته وإلى هجرته عليه الصلاة والسلام، فإنك ستنظر إلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وكيف تعامل مع مجريات الحياة والأحداث، كيف تعامل مع الناس. من ذلك ما نقلت لنا كتب السيرة من قصة ضماد بن ثعلبة. يقول ضماد: قدمت مكة معتمرا، فجلست مجلسا فيه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. فقال أبو جهل: هذا الرجل الذي فرق جماعتنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وسفه أحلامنا وأضل من مات عنا وعاب آلهتنا. فقال أمية: الرجل مجنون بلا شك. قال ضماد: فوقعت في نفسي كلمته، يعني كلمة أمية أن محمدا صلى الله عليه وسلم حاشاه أنه مجنون. وقلت: إني رجل أعالج من الريح، يعني من المس والجنون. قال: فقمت من ذلك المجلس. يقول ضماد: قمت من ذلك المجلس أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أصادفه ذلك اليوم حتى كان الغد، فجئته فوجدته جالسا خلف المقام يصلي. قال: فجلست حتى فرغ، ثم جلست إليه فقلت: يا ابن عبد المطلب. فأقبل علي فقال: ما تشاء؟ قلت: إني أعالج من الريح، فإن أحببت عالجتك، ولا تكبرن ما بك، فقد عالجت من كان به أشد مما بك فبرئ. وسمعت قومك يذكرون فيك خصالا سيئة، من تسفيه أحلامهم وتفريق جماعتهم وتضليل من مات منهم وعيب آلهتهم. فقلت: ما فعل هذا إلا رجل به جنة، يعني إلا رجل به جنون أو به مس من الجن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ضماد: فسمعت كلاما لم أسمع كلاما قط أحسن منه، فاستعدته الكلام، أي طلبت منه أن يعيد الكلام، فأعاد علي. فقلت: إلى ما تدعو؟ قال: إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وتخلع الأوثان من رقبتك، وتشهد أني رسول الله. فقلت: فماذا لي إن فعلت؟ قال: لك الجنة. قلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأخلع الأوثان من رقبتي وأبرأ منها، وأشهد أنك عبد الله ورسوله. قال: فأقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمت سورا كثيرة من القرآن، ثم رجعت إلى قومي. نتعلم من هذه القصة صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، وكيف أن ضماد جاءه وقال له: إنك مجنون أو بك مس، وأنا أريد علاجك. فصبر عليه الصلاة والسلام عليه وتحمله حتى أنهى كلامه، ثم بلغ دعوته إلى الرجل، فأسلم هذا الرجل. من فوائد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة أنواع، ومنها ومن أهمها ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الهجرة أنواع أيها الأحبة، منها أن يهجر الإنسان ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من المحرمات والقبائح والقاذورات في أقواله وأفعاله، وأن يلتزم هدي القرآن، وأن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما اشتد أذى قريش على المسلمين، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك ولم يتأخروا، وهذا فيه عبرة وفائدة، أن الخير كله في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صمام الأمان لهذه الأمة وللبشرية في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فلما امتثل الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة إلى المدينة، خرجوا من دار كانوا يعذبون فيها ويؤذون فيها ولا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، فهاجروا إلى المدينة، إلى المدينة الطيبة التي أسلم أهلها وهم الأنصار، وفشى الإسلام فيها حتى لم يبقى بيت من بيوت الأنصار إلا ودخله الإسلام. فلما هاجروا إلى المدينة وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم الخير من كل مكان، فأمنت أعراضهم وأموالهم وأنفسهم. يقول الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن فوائد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مواقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. وهذا فيه شرف الصديق رضي الله عنه ومواقفه العظيمة في خدمة الإسلام وفي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاء فاستأذن فأذن له، فقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإنه قد أذن لي في الخروج، يعني في الهجرة من مكة إلى المدينة. فقال أبو بكر: الصحابة، أي الصحبة يا رسول الله. وهذا فيه تضحية أبي بكر رضي الله عنه بنفسه وماله وأهله رضي الله عنه وأرضاه، بأبي أنت يا رسول الله. فقال: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال عليه الصلاة والسلام: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناها. نستفيد من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ضحى رضي الله عنه وأرضاه من أجل خدمة دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي على المسلم أن يتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، وأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام حسن الظن بالله. يقول أبو بكر لما ذهب هو والنبي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور وقامت قريش في طلبه وطلب النبي عليه الصلاة والسلام، ووصلوا إلى الغار، خشي أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فيه أنه ينبغي على المسلم أن يحسن الظن بالله حتى في أشد المواقف والأمور وأن يتوكل على الله. ولذا قيل من أراد أن يكون قويا فعليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله عبادة عظيمة وهي عبادة قلبية، والتوكل على الله ليس مقصورا على الدنيا، بل ينبغي على المسلم أن يتوكل على الله في صلاح دينه وفي صلاح دنياه وفي صلاح قلبه وجوارحه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا من حسن ظنه عليه الصلاة والسلام بربه والتوكل عليه وتسليم الأمر له سبحانه وتعالى، وأن ما أراده الله كان وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يكن. وفيه أيضا التفاؤل. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن ويكره الطيرة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يتفاءل وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ومن فوائد هذا الموقف أن المسلم مبتلى، وأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى، وأن يسلم الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث في غار ثور 3 ليال متوجها إلى المدينة، وقد غير طريقه عليه الصلاة والسلام إلى طريق لا تعرفه قريش. ثم وصل إلى المدينة على رأس 13 سنة من نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد استقبله أهل المدينة أحسن استقبال، وهم الأنصار الذين أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانت لهم قدم صدق في الإسلام، فقد نصروا الله سبحانه وتعالى ونصروا نبيه ونصروا دين الإسلام، فجاءهم الخير من كل مكان. فلما دخل عليه الصلاة والسلام المدينة بنى مسجد قباء، وهذا فيه العناية بالمساجد وفيه العناية بالصلاة، فالمساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، ففيها يذكر الله سبحانه وتعالى وفيها الصلاة. والصلاة أعظم ركن بعد التوحيد من أركان الإسلام. فينبغي على المسلم وعلى المسلمة أن يعظموا الصلاة، وينبغي على الرجال أن يعتنوا بالصلاة في المساجد بصلاة الجماعة. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهذا فيه حرص الإسلام على الأخوة بين الناس وعلى تماسك الناس وعلى سلامة قلوبهم وعلى اجتماع كلمتهم وعلى نبذ كل ما يفرق بين الناس وبين المسلمين ويفرق كلمتهم ويضعف قوتهم. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. هذه بعض فوائد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن فوائد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وعبرها عديدة، لكن كما قيل حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. فينبغي علينا أن نعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعتني بقراءتها تا تدبرا وتمعنا وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعلمها لأولادنا حتى يتعرفوا على سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يتعرفوا على هذه الشخصية العظيمة، هي أعظم قدوة في التاريخ عليه الصلاة والسلام، فيزدادوا ثقة بدينهم ويعتزوا بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، وأن يوفق ولاة أمرنا في دولة الإمارات العربية المتحدة حرسها الله، أن يوفقهم لكل خير وبر وتقوى، وأن يرفع قدرهم، وأن يبارك فيهم، وأن يطرح لهم القبول في الأرض، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الوباء عنا وعن بلاد العالمين، آمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.